السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، فنكمل من حيث ما توقفنا، وبالله التوفيق ونسأله الإعانة والعلم النافع والعمل الصالح، فخير ما تصرف فيه الأوقات مجالس العلم، خير العلوم ما كان في معرفة الله، معرفة دين نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نبيه، هذا هو الذي يجب على الإنسان يصرف وقته فيه. وفي الفقه هذه المجالس مباركة متميزة عن غيرها من مجالس الدين والقادة، وإن من الحرمان أن يقطع الإنسان نفسه من مجالس العلم. فأهل العلم يعلمون الناس، يبين لهم شرع الله عز وجل وأحكام الدين، وقد يبتلى شخص بأن يكون قاطع طريق يصرف الناس عن مجالس العلم، وهذا من جهتين، إما من جهة أن يكون من أهل الشهوات والمعاصي فلا يحب الأمور الدينية، أو أن يكون من جهة الشبهات فيدخل عليه الشيطان للحرافات طرحت عليه فيترك الخير الذي كان فيه، وذلك لأن الشيطان يصرف الناس عن مجالس العلم لأنها مجالس فيها بركة وفيها خير ومغفرة السيئات ورفع الدرجات ويذكرهم الرحمن، وهذه لا يحبها الشيطان، فيحاول أن يقلل من الخير وأهل الخير ومجالس الخير. احرصوا على أنفسكم بهذا الجانب، فهذه من إرادة الله العبد الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من إرادة الله للعبد الخير، وإذا رأيت أنك لا تعتني بهذا الأمر فاعلم أنك على خطر، وكن على حذر مما يحذرك من الخير. في الكتاب بقوله وأهل الكبائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وصلي ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول الحافظ العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام بن سلام بن عبد الملك الأزدي الحجري الحنفي في كتابه العقيدة الطحاوية: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون.
هنا بدأ المؤلف بعد أن بين مسائل الإيمان ويتعلق بالإيمان وأركان الإيمان في مسألة الوعيد لعصاة أهل التوحيد لمن وقعوا في الكبائر، وهذه المسألة مسألة حصل فيها انحراف، سبب الانحراف أقوال باطلة خرجت، وعادة علماء السنة إذا خرجت بعض الأقوال المخالفة يركزون على تلك المسألة ليصححوا للناس فيها الفهم، فيقال أن الحسن البصري لما أتت هذه المسألة خرج فيها من خرج أصحاب العقائد المنحرفة كالجهم وغيره، قام الحسن فقبل هذه المسألة وبين اعتقاد أهل السنة بأن أهل الكبائر توعدوا ولكن لا يخلدون تحت المشيئة، إن شاء الله لهم وإن شاء عذبهم، ولهم اسم
الإسلام والإيمان، فهو مؤمن بطاعته عاصي بمعصيته فاسق بمعصيته، ولا يخلد من النار. بعد أن قرر هذا قال: ومن قال بخلاف قولنا فليعتزل من جسده. هذه عقيدة. فقام رجل اسمه واصل بن عطاء فاعتزل المجلس، وجاء ذهب إلى ناحية في المسجد فجلس، كما في كل عصر وجد زمان إذا اعتزل أصحاب الشبه مجالس العلم للعلماء اجتمعوا على ما اجتمعوا عليه وتشعبوا فيما هم فيه فأصبحوا فرقة. دائما الفرق تخرج وتعتزل الحق. جيش علي بن أبي طالب ما ذهب فيه نصف الإسلام والمسلمين والفتوحات، في نفس الجيش خرج القوات ولبسوا على حتى خرجت الحرورية واعتزلوا الجيش. فقد يخرج من يخرج من مجالس أهل العلم من يخالف العلماء فيكون لهم فرقة فطعاً في مجالسهم التي كانت. فالذين خرجوا وهم في جيش علي تحت قيادة علي وصل بهم الأمر إلى أن كفروا علي، إلى أن وصل بنابذتهم ومخرجاتهم أن قتلوا علي. فواصل بن عطاء كان في مجلس الحسن فوصل به أن اعتزل المجلس فذهب في ناحية. فلما أتوا قال: ما تقول؟ قال: أقول أن صاحب المعصية أنه ليس مؤمن ولا كافر على في الدنيا، لكنه إذا مات في الآخرة فهو في النار، فهو خالف قول الخوارج ولم يوافق قول السنة، فأتى بقول جديد، أتى بقول جديد، لكن حقيقة خلافه مع الخوارج خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي، بدليل أنه يوافق الخوارج من حيث المآل أن أهل الكبائر خالدين في النار، فالذين اجتمعوا حوله سموا بالمعتزلة. تسمعون فرقة اسمها المعتزلة؟ سبب تسميتهم بالمعتزلة أنهم اعتزلوا مجالس العلماء، ومنهم على رأسهم واصل ابن عطاء الذي ترك مجلس الحسن البصري واعتزله وأصبحوا حوله سموا بالمعتزلة. فقال بما قلت: فانتبه، انتبه ممن يكون مع العلماء وما يتركون مجالس العلماء ويحذرون من العلماء. أنا أذكر مرة بنا قديما من يطعن بالشيخ من باز والشيخ ابن عثيمين ويقولون: هؤلاء ما يفقهون الواقع، اللي يفقه الواقع فلان وفلان فقط. فأخرج بالتوجه، ثم أتى من الآن يقول: العلماء لا يفقهون المنهج، لا سماحة المفتي ولا الشيخ صاحب الفوزان، يفقه المنهج ويعرف منهج فلان وفلان. فانتبه من هذه الطعونات في العلماء وأهل العلم. العلماء يعرفون الواقع، يعرفون المنهج، وهم من تعلمنا عندهم. فإياك من الطعونات في أهل العلم بدعوى أن لا يفقه الواقع إلا فلان ولا يفقه المنهج إلا فلان. هذا دين الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واضح المعالم، وأهل العلم دلونا على تلك الأمور. فإياك أن تجالس أهل العلم ثم تمارس الطعن فيهم كما حصل ممن تركوا علي بن أبي طالب ومن اعتزلوا من مجالس الحسن، والتاريخ شاهد بكثير من مثل هذه الأحداث المتكررة. فمجالس العلماء تعلم، ومن يعتزل مجالس العلماء ويبدأ في الطعن في مصادر من كان
يعلمون ويبينون له فضلا على انه عقوق، فضلا على انه غدر، فضلا على انه قله وفاء، الا انها يدل على ان النفوس قابله للوقوع لله اذا لم تستمر على الحق. وهذه بغيه الشيطان، اما يحرف من جهه شهوه او ان يحرف من جهه شبهه، فعليك العنايه بنفسك من جانب الشهوات والشبهات، الحذر الحذر الحذر. فهنا يبين هذه المساله في اهل الكبائر. ما الكبيره؟ الكبيره هي كل ما ورد فيه من قول او فعل، كل قول او فعل ورد فيه حتم او لعن او عقوبه او وعيد شديد، هذه هي الكبائر، كبائر الذنوب. كل قول، الاقوال، لعن الله من لعن والديه، افعال، لعن الله من اتى امراه بجبنها، هذه كلها اقوال وعمل اذني. من لعنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والملعونين في القران كثير، والملعونين في السنه كثير. كل قول او فعل ورد فيه الوالد، يعني في الكتاب والسنه، حد حد عقوبه قدرها الشارع، القاتل يقتل، الزاني يرجم اذا كان متزوج، اذا كان غير متزوج يجلد، القطع اليد للسارق، جلد سارق الخمر، يعني كلها حدود شرعيه تنفذ قضاء، لا تنفذ اختيارا. واحد شاف لواحد فعل كذا يمارس معه القتل او يمارس معه يعني القتل، لا لا، هذه امور الحدود تمارس قضاء، وليس لاعيان الناس وافراد الناس ان يمارسوا ذلك. انما الحدود تمارس قضاء بالولايه الشرعيه والسلطان الشرعي. ولا ياتي احد يقول انا امارس تنفيذ الحدود، من كما يقع في بعض البلدان غير الاسلاميه، وتجد بعض الناس يريدون ان يمارسون احكام الشريعه دون ان يكون لهم قائدا ولا اميرا ولا ولايه شرعيه، لا حكم تحت ارض تتبع لهم، ولا اناس بايعوهم، ولا هذه فوضى، هذا عبث. فالكل سيفعل هذا الشيء ويقول اقمت عليه حد من حدود الله. اذا الكبيره كل قول او فعل ورد فيه حد او لعن او وعيد شديد. ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قالوا خافوا وخشوا، من هم يا رسول الله؟ قال المنفق، المنان المسفل الإزارة، والمنان والمنفق سلعة بالحلف الكاذب، فيها وعيد، لأن معناته كالذي وقعوا فيه كبيرة. المنان الذي مسفل الإزارة، المنفق سلعة بالحلف، كلها كبائر الذنوب. إذا انتبه، أو عقوبة، عقوبة قدرها الشارع، العقوبة هذه عقوبة قد حصل، عقوبة قد أوقعها الله عز وجل، إما بالدنيا أو بالعزة أو يوم القيامة. فعقوبة من أتت الذي شرب بشمال الكبر فدعا عليه النبي فشلت يده، والبرزخ معروف حديث ما إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستطيع من البول، وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. عقوبة أخروية، العقوبات، الزنا ماذا لهم، الكذبة ماذا لهم، من ينام عن صلاة الليل ما الفجر ماذا لهم، هذا يدحدح رأسه، هذا يضرب، هذا يفقر شدقاء، العقوبات التي أتت في عذاب أهل النار رحمهم الله، والزنا في التنانير التنور. إذا وقع الإنسان في شيء من هذه الكبائر، ليس الصغائر، صغائر الذنوب كفارتها، الوضوء، الصلاة إلى الصلاة، الطهارة، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، الحج، كفارة كل ما بينها ما اجتنبت الكبائر، اللمم. إذا ما هو اللمم؟ ما هي الصغائر؟ هي كل ما ورد فيه أنه ذنب دون أن يرد فيه حد أو لعن أو وعيد شديد أو عقوبة. إذا يأخذ نفس التعريف لكن يزال منه الأشياء التي بموجبها وقع عليه هذا الوعيد أو الحد أو العقوبة أو اللعن. تبهتم؟ حتى تفرق ما بين الكبائر وما بين الصغائر، وأيضا الكبائر فيها كبائر، أكبر الكبائر وهو إيه؟ الشرك بالله. هذا إذا مات عليه من دون توبة هذا أتى الحكم فيه أن الله لا يغفر لأهله، فماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى نعرف ما هي الذنوب، الذنوب منها كبائر ومنها أكبر الكبائر ومنها صغائر. في الكبائر فيه أكبر الكبائر اللي هي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالشرك الأصغر أعظم من الكبيرة لأن اسمه إيش؟ شرك. ثم تأتي البدع، تأتي البدع أيضا لأن فيها بدع مكفرة وفيها بدع مخرجة من دائرة السنة، فهناك بدعة تخرج من دائرة الإسلام وهناك بدعة تخرج من دائرة السنة، فيقع في دائرة البدعة. انتبه، فحديثنا اليوم عن الكبيرة حتى لا نتشعب، لكني أردت أن أذكر لكم هذه الأمور حتى يعرف الإنسان عن ماذا نتحدث. نحن نتحدث عن الكبائر وليس عن أكبر الكبائر مثل الشرك وغيره أو عن البدع المكبرة. حديثنا عن كبائر الذنوب إذا مات الإنسان عليها دون توبة. الأصل في هذا الآية، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى الشرك؟ أتى فيه الوعيد أنه إذا مات من غير توبة فهو في هذه الآية منطبقة عليه، فإن كان شركا أكبر خالدا في النار، وإن كان شركا أصغر فيقول بعض المحققين من أهل العلم يدخل النار حتى يستوي جزاء، وبعضهم قال إن الشرك الأصغر داخل في دائرة الكبائر فهو تحت المشيئة، ولكن حجة من احتج بأن لا يدخل في المشيئة أن اسمه شرك، فهذا الاسم لا يستثنى منه غير من الكبائر حتى يستوفي جزاءه في النار حمان الله وإياه، فيدخل فيها لكن دخولا ليس أبديا إنما دخولا أمديا، وفرق بين الدخول إلى أبد والدخول إلى أمد، وفرق أيضا في النار تحريمها إلى أبد وتحريمها إلى أمد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فحرمت عليه الجنة ليس لأبد الآبدين إن كان واقعا في الشرك الأصغر، إنما لأمد أن يستوفي جزاء ثم يخرج. إذن أعود فأقول حديثنا عن الشرك ليه؟ عن الكبائر التي إن مات عليها دون توبة هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. ثم يتبين لنا من خلال هذا الفرق التي خالف كالخوارج وكالمعتزلة، نعم، وكالجهمية، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. نعم.
إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين فعلى أن تقوا الله عارفين مؤمنين.
إذا مات على كبيرته يعني يكون من أهل التوحيد موحد، وإن لم يكونوا تائبين أي مات من غير توبة بعد أن لقوا الله حتى لو دخل النار ولم تشمله الرحمة ولا الشفاعة فاستوفى من النار ما استوفاه من عقوبة مآله إلى الجنة. هذا إذا كان عليه مات على الكبيرة دون توبة، فهذا إذا دخل النار فهو يدخلها إلى أمد لا يدخلها إلى أبد، أي لا يخلدون فيها. هنا تنبيه لا يخلدون. والتنبيه الثاني قال وهم موحدون أهل التوحيد، وهذا يبين العبارة التي استشكلت على
الطحاوي في قوله عارفين مؤمنين، فمما استشكل على الطحاوي وايضا ابو العز استشكل عليه وغيره من الشروحات، قالوا لماذا يستخدم كلمه عارفين؟ والمعرفه معروفه انها عند في الايمان عند المعتزله وعند الجهميه اكتفوا بمجرد المعرفه في الايمان، وان اذا كان بهذا حتى الشيطان عنده مجرد المعرفه وفرعون عنده المعرفه. هذا على توجيه من لاحظوا على المؤلف استخدام كلمه عارفين. ولكن في الحقيقه هناك مخارج اخرى مثل ما ذكرها ابن مانع في شرحه، مثل من ذكروها، لماذا لا نحملها على هذا المحمل الثاني وهو قوله في المعرفه عارفين مؤمنين؟ فهنا ذكر الايمان بعد المعرفه، وقبلها ذكر موحدين، فهذا يبين لنا ان المؤلف في هذا التعبير يقصد المعنى الثاني وين يستدرك عليه من خلال المعنى الاول، وهذا يجعل الانسان دائما يكون في مفرداته حذر. لكن الكلمه قد استخدمت في كما في حديث فان عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم، كما في روايه لما ارسله لليمن، ها لما ارسل النبي معاذ لليمن قال فاعلمه ان الله افترض ان يشهد ان لا اله الا الله فان عرفوا ذلك. فهنا المعرفة أي الإيمان، الرواية أتى فيها المعرفة، وأيضا يستخدمها بعض العلم مثل الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب الأصول الثلاثة، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام. فكلمة المعرفة يراد بها هذا، أي الاعتقاد والعمل، ليس مجرد أنه يعرف. يشفع للطحاوي تقديمه بقوله موحدين وأيضا عارفين مؤمنين. والواجب على الإنسان أن يترك اللفظ المشكل إلى اللفظ الواضح الذي لا إشكال فيه، وهذا توجيه على من أشكل عليه العبارة وتوجيه على من خرجها بالمخرج الصحيح. وصلت؟ بارك الله. نعم، عارفين مؤمنين. المشيئة أي إن شاء غفر الله له وإن شاء عذب، وفي حكمه أن يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه عز وجل، لا معقبة لحكمه، فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، إن شاء غفر له وإن شاء عذب، فمن شاء مغفرته حكم له بالإيه؟ بالمغفرة، وإن شاء تعذيبه حكم عليه بالعذاب، فاللهم اغفر بنا واغفر لنا، اللهم اغفر بنا واغفر لنا ولا تؤاخذنا. نعم.
إن شاء غفر لكم وعفى عن فضله.
إن شاء غفر لكم، هنا مغفرة للذنب الذي وقعوا فيه وماتوا عليه دون توبة. الله عز وجل من تاب من ذنبه غفر له، والدليل قوله عز وجل وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأيضا في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما التوجيه بين قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ توجيه الآية أن هذا على من مات دون توبة، وتلك على من مات وقد تاب من ذنبه، والجامع بينها قوله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذه طريقة أهل العلم، أهل السنة إذا وردت الآيات التي قد يرى البعض لجهله فيها شيء من التعارض هذا غلط، الصحيح أن الإنسان يجمع النصوص ويجمع الأدلة حتى يكون الحكم حكم سني سلفي أثري مبني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. وغالب من أتوا بأقوال جديدة أو أحكام جديدة أو مخالفة نظروا بنظرهم القاصر فحكموا بأحكامهم المبنية على ذلك النظر، ولم يجمعوا كل ما ورد فوقعوا في القول المخالف الذي أتوا به ولم يسبقهم عليه أحد. ولذلك إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، والإمامة إنما تكون
النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقرآن بما كان الصحابة سلف الصالح. نعم.
كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وإلا على عهد بفضله. وهنا العقوبة والعفو تأتي وينص عليها أهل العلم يقولون برحمته بعفوه بعدله. بعدله أي جزاء ما وقعوا فيه حكموا. أما برحمته وعفوه فهذا قد يكون مستحق للعقاب والعقوبة ولكن الله رحمه وعفى عنه. فمنهم من يعذب بعدله. فإن الله قال عن نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فالله عز وجل هو العدل وقد يعذبهم بعدله وقد يغفر لهم بعفوه ورحمته. فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته ورحمته ونسأل الله سبحانه عز وجل أن لا يؤاخذنا بما وقعنا فيه. نعم.
وإن شرعتهم في النار بعدله ثم يخرجهم برحمته وشفاعة
الشافعين من أهل طاعته. وإن شاء عذبهم بالنار بقدر جنايتهم بعدل. أضيف عبارة بقدر جنايته هذه موجودة. وهذا يبين لنا أن ليس كل من دخل النار عذابهم واحد. فأهل النار عذابهم مختلف. كما أن أهل الجنة نعيمهم مختلف. فأهل النار منهم من هو في قعرها ومنهم من هو في أعلاها تحت رفوس قدميه حجر يغلي من دماغه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا. نعم. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله. أضف هذه الزيادة. نعم. ثم
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته.
إذن عندنا أمرين يخرج به أهل النار من النار. إما برحمته وإما بشفاعة الشافعين. بشفاعة الشافعين. فالشفاعة قد جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. طبعا من أهل التوحيد. وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون موحد ولكن يقع بشيء من المعاصي والذنوب حمانا الله وإياكم فبها يستحق العقوبة والنار. فبها يستحق العقوبة والنار. ولا شك أن الإنسان يسعى دائما أن يكثر الاستغفار ويكثر التوبة وألا يعود لما وقع فيه. والآية واضح فيها شروط التوبة وإني لغفار لمن تاب. هنا أهل العلم يقولون في بيان هذه الآية وغيرها من الأدلة لا بد من ترك الذنب والندم وعدم العود إليه وإن كان في حقوق العباد أن يؤدي لهم حقوق. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي استمر. فهو آمن بعد أن تاب أي ترك الذنب وآمن أي صدق واعتقد وعمل الصالحات وعمل صالحا واستمر على العمل ثم اهتدى أي سلك عليه. وحقوق العباد لا بد من استباحتهم مما قد قال فيهم أو من أموالهم أو أعراضهم. نعم.
ثم يبعثهم إلى جنة.
هذا بعد أن يستوفي جزاءه في النار أو أن تشمله الرحمة أو أن تشمله الشفاعة. نعم. يخرجون من النار بعد أن امتحشوا أي احترقوا بعد أن احترقوا فينبتون كما تنبت الحبة في السيل أي سيل الماء ينبتون. نعم.
وذلك لأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم يختارون كأهل مرته
يعني الذين عرفوا الله عز وجل عرفوا وآمنوا به وصدقوا. وهذه أيضا من العبارات التي استنكرت عليه لكن على التوجيه الأول نعرف مراده وعلى التوجيه الثاني نصحح. نعم.
ولم يجعلهم في الدارين كأهل مكرته الذين صابوا من هدايته.
يعني قد يجتمع الإنسان فيه ولاية ويجتمع فيه أيضا ذنب ومعصية، فيكون قد تولاه الله في طاعته وقد خاب في معصيته، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيجتمع في الإنسان فلاح وخيبة، يجتمع فيه فلاح وخيبة، قد يكون من أهل التوحيد ولكن يكون من العصاة، عصاة الموحدين لا شك متوعدين، لكن لا نعاملهم أو نحكم عليهم كحكمنا على من؟ على أهل الكفر وأهل الضلال، فهذا مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته.
نعم. الذين صاروا
هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. نعم. أمان الله وإياه.
الذين صاروا من هدايته ولم ينالوا من ولايته.
فيما هم قد وقعوا فيه، فهم أولياء للرحمن فيما طاعوا فيه الرحمن، أولياء للشيطان فيما وافقوا فيه الشيطان، فيجتمع في الإنسان صلاح وفسق. الخوارج يقولون لا، صلاح بالكلية أو فسق بالكلية، فلذلك ماذا يقول الخوارج؟ لا ينفع مع المعصية إيمان، لا ينفع مع المعصية إيمان، لأنك عاصي خلاص انكفر خرجت ما تنفع الطاعة. وماذا تقول المرجئة؟ تقول لا يضر مع الإيمان معصية. لا، قول أهل السنة أن مؤمن بإيمان فاسق بمعصية، متوعد بالطاعات للخيرات ومتوعد بالمعاصي والمنكرات بالعقوبة. واضح؟ هذا اعتقاد أهل السنة. الرافضة قالوا لا، لا بد أن يكون معصوم، معصوم بالكلية ما يقع من شيء. نعم.
اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلتقي.
هنا بعد أن قدم هذا المقدمة التأصيلية لمفهوم الكبيرة وأهلها والواقعين فيها والمخالفين فيها ومن كان فيه الجانبين، جانب الطاعة وجانب المعصية، دعا بهذا الدعاء، نسأل الله يتقبل منا ومنه. نعم. قال
الصلاة
لا أعيد الدعاء.
اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلتقي.
في بعض النسخ مسكنا عندكم؟ ها؟ عندكم النسخة دي؟ في النسخة اللي عندنا دي مسكنا مضبوطة هكذا في بعض المخطوطات، ويصح أيضا ضبطه بالكاف أي ثبتنا بفتح الكاف، وأيضا في بعض الطبعات ثبتنا قال مسكنا، وفي بعض النسخ ثبتنا، والثبات والتمسك كلها معناها واحد. وأهلا مسكنا على الإسلام حتى نلقى، مسكنا بتشديد السين المكسورة تتسلط شده، وثبتنا أفصح، ثبتنا أفصح، لكن بعض النساخ إذا كتب شيء لا بد يجيب شيء جديد على أساس يعني أني أنا أخرجت إخراج أدق، لكن قد تكون العبارة التي قد استبعدها أفصح من العبارة التي اختارها، وإن كانت كلها مثبتة في المخطوطات، وإن كانت كلها مثبتة في المخطوطة. هنا يقول أن المخطوطة فيها عبارة مسكنا فيها عبارة ثبتنا، وإن كانت ثبتنا أفصح، مفردة ثبتنا أصح، وكلها معناها واحد. ونسأل الله يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقى. بهذا نكتفي بالطحاوية، ننتقل إلى الكتاب الآخر في بلوغ المرام. نعم.
يقول قاضي القضاء أحمد بن علي بن حجر،
لا تقول قاضي القضاء، الله هو قاضي القضاء، هو قاضي مصر أو رئيس قضاة مصر في وقته وهكذا، أو قاضي القضاء مصر هكذا، أما قاضي القضاء مطلق هو الله أو هو قاضي القضاء. فهذه مما ذكرها الشيخ محمد في كتاب التوحيد، لا يقال قاضي القضاء أو شاهن شاه أو ملك الملوك وهكذا، لأن هذه إذا أطلقت لا يفهم منها إلا من؟ إلا الله. لكن لو أطلقت وقيد قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الأردن، قاضي قضاة السعودية، قاضي قضاة، يعني حددتها فيها
نعم هو قاضي القضاء يعني رئيسهم مسؤولهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول القاضي قاضي مصر العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام.
رقم.
باب.
رقم الحديث. ابدأ.
باب الحث على الخشوع في الصلاة.
باب الحث على الخشوع في الصلاة. هذا الباب يتكلم عن أثر متعلق بالصلاة، وهذا الأثر متعدي إلى الإنسان. يعني هذه الصلاة إذا كان فيها خاشع فأجرها يختلف عن غيرها وجزاؤها يختلف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تريد الفلاح؟ كن خاشع. ما هو الخشوع؟
اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مستصرا متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل جبريل.
اللي بعده.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
الحديث الأول فيه تنبيه إلى انشغال جارحة. انشغال جارحة تخصر، وضع يده هكذا على خصر، صلي وحط يده على خصر، ما انشغال جارحة، اجعل يديه على صدره في الصلاة، اليمين على الشمال، ما يصلي هو متخصر، هذا أشغل الجارحة. فهذا يصرف الإنسان عن خشوعه في صلاته. فدل على أن الجارحة أو اليد أو العضو في مكانه هو مما يعين على الخشوع في الصلاة. فإذا انشغلت الجارحة بعبث أو ذهاب أو إياب فقد بدأ بقلة الخشوع، كانصراف العين عن محل السجود أو عبث اليد أو عبث القدم أو شيء من الجارحة. واضح؟ إنما كلها يجمع كل هذه المواضع على محلها الذي كانت عليه دون أن ينشغل لا بنظر ولا بيد ولا بقدم ولا حركة رأس. هذا يعين على الخشوع. الثاني انشغال الذهن يمنع الخشوع. هنا قال قدموا العشاء على العشاء، لأنه لو صلى ولا بعد كلا يصير ذهنه مشغول بإيش؟ بالأكل، مشغول شوي، نحن بشر. فإياك والمشكلات والملهيات حتى يصفو الذهن، لأن صفاء الذهن يعين على حضور القلب والخشوع. وسيأتي أيضا معاني الخشوع، لكن هذه كلها تدخل في أسباب الخشوع. نعم.
حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الضعيف الذي سيقرأه الآن، أما اللي قبل في البخاري ومسلم. نعم. عن أبي ذر.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه خمسة بإسناد صحيح.
هذا عند ابن حجر صحيح، والألباني له ضعيف. وعلى كل الحديث معناه صحيح. فالعبث يشغل، ولذلك هنا نتكلم عن من؟ مسح الحصى وأيضا تتمته واصل.
وفي حديث صحيح: وزاد أحمد واحدة أو دعا.
وهذه زيادة صحيحة، وعلى قول من يرى في رواية الخامسة أنها صحيحة، اللفظ والزيادة صحيحة، وهذه تدل على أن لا تنشغل الجوارح، لك مسحة واحدة. نعم.
وفي الصحيح عن معيتي بن محمود بغير تعليم.
هذا في البخاري، كنت فاعلا فواحدا. نعم، رواية البخاري. نعم.
وعن
إذن لاحظوا قبل قليل ماذا قلنا؟ سكون الإنسان يعين على الخشوع. أما إذا أصبحت عينه منه ومنه ولا يلتفت منه ومنه بالصلاة هذا يضعف إيش؟ خشوعه، لأن احتراسا يختلف منه الشيطان. فانتبه انتبه من خنزب هذا الشيطان الذي يعبث في الإنسان في صلاته حتى يشغل عن خشوع قلبه. نعم. وللترمذي
حديث ضعيف، وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، كان لا بد في التطوع.
يغنينا الحديث الذي قبله الصحيح. نعم. يدل على المنع، والمنع في الفرض وفي النافلة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ولا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: تحت قدمه.
هذا لأنه يشغله. أنت الآن تصلي تبصر أنت تصلي. لا، إذا كان مثلا في منديل الآن مساجدنا كل شيء ويبصق تحت، إذا كان في الصحراء أو في الرمل أو على الحصبة لا بأس. أما في مثل مساجدنا يعني حتى أن بعضهم كان يأخذ طرف عمامته فيكون فيها نخامتها ويكون فيها، والآن عندنا منديل عندنا، فإذا أتاه شيء من هذا أو البصاق أو شيء من الأذى خرج منه فهو يأخذ مثلا المنديل ويخرجه، والاستعمال الأذى دائما اليد ليش الشمال والطيبات دائما باليد اليمين، فيأخذه وعلى جهة الشمال يجعل في جهة الشمال. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن
ولاحظ هذا كله مما يشغل الإنسان من إيش؟ من حضوره ذهنه صفاء أمره ومحافظته على أعضاء جسمه الصالح. نعم.
وعنه قال: كان كراما لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامة هذا، فإنه لا تزال تصابره تعلم لي في صلاتي. رواه البخاري.
أيضا المكان المزين يشغل يشغل، كل ما كان المكان ساذج صامت هادئ كل ما كان أفضل. لكن أحكام المساجد تزيين المساجد سنأتي إليه، وإن الكلام عن البيت فيكون الإنسان في شيء أهدأ. الآن أصبحت حتى الفرش التي يصلى عليها تزين وتعد، وبعضهم يختار له قماش كذا سادة دون الألوان أبعد عن انشغال الذهن، وهذا أيضا يدل على أن هذه الأشياء قد تشغل فتضعف جانب الخشوع. نعم.
واتفق على حديثها في قصة أن بجانية أبي جهل وفيه فإنها ألهتني عن خلاتي.
نعم. يعتاد الإنسان يلبس لباس ما هو معتاد عليه، هذه أثر مثل نشانه لبس بشت وما بعد لبس له بشت، ويوم صلى انشغل في الصلاة بذل بشت، انشغل في الصلاة بذل بشت بتزيينه وبتعديله وبصلاته، فأشغله عن إيش؟ عن الخشوع. أشغله عن إيش؟ عن الخشوع. هذه الأدلة كلها تبين أن لا تنشغل الجوارح أو العقل أو العين أو السمع كلها حتى لا تنشغل أثناء أداء هذه العبادة. وكل ما كنت ساكن الجو هادئ النظر الذهن الأكل الشرب الحمام ما يصلي هو يريد يذهب الحمام سيأتي معنا، كل هذه الأشياء تساعدك على أن تكون صلاتك خاشعة. إذا ماذا تفعل قبل أن تصلي؟ تتهيأ للصلاة، تذهب إلى قضاء الحاجة، تنظف نفسك، تتوضأ، تستعد، متهيئ. هنا أصبحت، ولذلك الوضوء يساعد على الخشوع في الصلاة. تأتي مغفرة الذنوب، تغفر الخطايا،
نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوال يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم رواه مسلم.
لا تزعل هذا في وعيد دل على أن الذي يصلي وينظر إلى السقف وينظر أتى في رواية في من يسبق الإمام وأتى في من يرفع أن يقلب رأسه رأس إيش إمام وعيد انتبه من هذا أيضا الحفاظ على هذا الجانب تجده يصلي وينظر إلى السقف وينظر للساعة كم باقي على الصلاة اللي بدينا من الوقت يشوف ساعة ويعود يشوف الساعة إذا تصعي أحد بالجوال طلع الجوال وشاف الرقم هذا كله يبطل صلاتك يعبث بها مثل الجمعة الجمعة لا تستحصى عايز أطلع الجوال تشتغل على الجوال والخطيب يخطب ترى ما لك جمعة انتبه تعبث تطلع الجوال وتشوف وتنزل والخطيب يخطب لكن هذا طل جمعة إذا ما استحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له كيف اللي يطلع الجوال ويكتب ويراسل يشوف البرامج ما صلحه وين حضور قلبك؟ انتبه ما يشغلك عن سماع الخطبة وانتبه عن ما يشغلك عن أداء صلاتك. نعم.
وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان.
هذا يدافع الأخبثان يعني يمتنع ويحبسه يبغى يروح الحمام لكن ما يبي الصلاه تفوت عليه ان كان هذا العارض خفيف لا باس كم صلاه بعض الناس يصلي وتجده يعني يجمع نفسه ويتحمل ويتصبر رجل اشغلتك عن الصلاه فلا يدري كم صلى الامام ركعه ركعتين ثلاث اذهب توضا اذهب واخذ حاجتك بعضهم يحبس نفسه فيضر صحته بل بعضهم يحبس نفسه فيقع من خروج النجاسه عن نفسه فلا هو بالذي اكمل صلاته ولا هو بالذي بقي على طهاره انما في المسجد خرج منهما ابطى صلاته وهو في المسجد وربما اوقعه في الحرج وربما اوقعه باشياء اذا قبل تهيئ اذا اتاك شيء وانت تصلي قبل ما كان فيك شيء في شيء انما اذا اتاك شيء وانت امام الصلاه اذهب اما قبل الصلاه وتذهب وانت تحتاج الى الحمام وتحتاج الى ولم تقضي حاجتك هنا قد اوقعت نفسك في هذا لا صلاه اتى على المعنيين لا صلاه صحيحه واتى اي لا صلاه تامه نعم
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التساؤم من الشيطان فاذا تساءل احدكم فليقضي ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد الصلاه
لان حصول من اداء الصلاه ويتثاوب وهكذا هذا يصرف الذهن هذا يصرف الذهن فان اتى فاكتم فان الشيطان إذا فغر الإنسان فاه وضع خرطوما على قلبه وأتى في رواية يضحك عليه الشيطان إذا ما الخشوع؟ الخشوع هو حضور القلب والذهن متى يحضر القلب والذهن؟ إذا استقرت الجوارح إذا استقرت الجوارح والأعضاء كان سببا في استقرار الذهن وقلة الشواغل فيخشع الجسد ويلين القلب وتدمع العين كلها بعضها يأتي وراء بعض لأن إذا استقرت جوارحك صفى ذهنك وإذا صفى ذهنك تأملت الآيات والمعاني فأثر عليك سماعها وفهمها وأثر على قلبك بلين يستجلب الدمعة من العين يبكي الإنسان البكاء ليس إرادة شخصية البكاء مثل العباس. يأتي الإنسان هكذا دون أي تجربة، يأتيه مفاجأة مثل الضحك. هذا البكاء كلها نتائج أمور قبلها، نتائج أمور قبلها. فإذا سمع ما يفرح ابتسم، وإذا سمع ما يحزن أو ما يخيب حزن، وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه بالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد. وفي الختام أتمنى لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله موعدنا بالدرس القادم في مثل هذا الوقت في هذا المسجد. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وهناك أخبار جميلة سوف نخبركم إن شاء الله في وقتها، وهي ستكون في شهر محرم. أما بالنسبة للدورة فسألنا البعض، فقد اكتفي بدورة البحرين، وهناك دورة مشاركة فيها الليلة مساء إن شاء الله إلى جازان. هناك دورة علمية لعلكم تتابعونها من خلال الكوكبة، من أهل الفضل وأهل العلم وفقهم الله. ولا يحرم الإنسان نفسه من تلقي العلم، فالأوقات تمضي والزمن يمشي، والموفق من استغل شيئا من أوقاته في طاعة الله. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.